الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن حرمة الفعل المتجرى به دلت بعض الروايات على حرمته، ونقلنا ثلاث روايات الظاهر، ثم ذكرنا بعد ذلك توجد بعض الروايات التي تدل على العفو عنه. جيد. والكلام وقع في أنه بعد التعارض بين هذه الروايات ماذا نصنع؟ وأنا خل أشيرا إلى الروايات إشارة، لأن مؤريد سأل الآن نجاوب عن طريقة الجمع، وفي الروايات خلنا نطلع عليها ولو بعضها أقراها. الطائفة الأولى من الروايات التي تدل على أن المتجري محاقب: إنما خلد، الرواية الأولية، أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا، لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا. حديث ثاني قال صلى الله عليه وآله: إذا التقى المسلمان بسيفهما، وبعدين قال القاتل والمقتول في النار، وشلون هذا يصير؟ قيل: يا رسول الله، القاتل افتهمنا، فما بال المقتول؟ قال: لأنه أراد قتلا. والرواية الثالثة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، إلى آخره. ذن ثلاث روايات يستفاد منها أن القاصد للمعصية، وإن لم تقع منه المعصية هو يستحق العقاب ويعاقب. رواية قلت سهل، هذه جانب من الروايات. أكو روايات في الجانب الثاني تدل على ما، على أنه له المتجري لا يعاقب. وقرينا رواية واحدة وهي ماذا؟ إن الله تعالى قال لآدم عليه السلام: يا آدم، جعلت لك أن من هم من ذريتك بسيئة لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة، إلى آخره. فهذه دلت على أنه نية السوء الذي واحد من عدها التجري لا يسجل عليه كذنب. فإذا حصل تعارض بين الروايات، ماذا نفعل؟ قلنا الشيخ الأعظم ذكر وجهين للجمع، والسيد الشهيد ذكر وجها آخر للجمع. خل نستذكر هذه الوجوه حتى نرى ما هو المناسب. أحد الوجهين الذي ذكر الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة أن الدال على العقوبة أنه يعاقب المتجري، يعني الطائفة الأولى الذي ثلاث روايات، تلك نحملها على ذلك الشخص الذي قصد أن يرتكب الحرام، أن يرتكب الحرام ولم يرتدع عن ذلك، بينما وإنما عجز لا باختياره، عجز لا، وإلا إذا فعلها فهذا راح يصير عاصي، لا عجز لا باختياره، هيك يفسرها. والطائفة الثانية التي فرض على أنه، التي قالت على أنه لا يعاقب، على ذلك الشخص الذي ارتدع بنفسه، ارتدع عن من؟ عن قصده السيء.
هذا الوجه الأول للجمع الذي ذكره الشيخ الأعظم.
نلزم بدينا اليمنى حتى نريد نجاوب عليه الآن إن شاء الله بعد قليل. وجه الجمع الثاني الذي ذكره قدس سره، قال نحمل تلك الأولى التي دلت على العقوبة، عقوبة المتجربي، على من ارتكب، على من قصد الحرام وارتكب بعض مقدمات الحرام، ارتكب بعض المقدمات. والثانية الذي دلت على العفو نحملها على من؟ على من قصد ارتكاب الحرام من دون وبطل من دون ارتكاب بعض المقدمات. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم. والسيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه أجاب بجواب آخر ثالث، قال ماذا؟ نحمل الروايات الدالة على العقوبة على بيان الاستحقاق، يستحق العقوبة. والثانية الذي دلت على العدم، عدم العقوبة، نحملها على نفي الفعلية، فالنتيجة يصير استحقاق موجود من دون فعلية للعقاب. فالأولى دالة على العقوبة نحملها على الاستحقاق، والثانية نحملها على نفي نفي الفعلية، أن عقاب فعلي ما موجود في حقه. هذا ما أفاده قدس سره. وفي مقام التعليق على هذه الوجوه التي ذكرت نقول الجمع الذي ذكر في هذه الوجوه الثلاثة كلها تبرعي، تبرعي. الجمع التبرعي شنو هو المقصود منه؟ يعني ليس بشاهد من خلال نفس الرواية عليه، شاهد من نفس الرواية ما موجود، ولكن نجمع كيفما اتفق ولو من دون شاهد. هذا يعبر عنه بمن؟ بالتبرع. من قبيل مثلا تجيك رواية تقول أكرم العلماء، الثانية تقول لا تكرم العلماء، فيحمل أكرم على من؟ على علماء الفقه، أكرم. لا تكرم على علماء النحو أو الفيزياء أو الكيمياء، فهذا تبرعي. بلي هاي درجتك أنزلها بهذا طرح السؤال، درجتك تنزل. انقلاب النسبة تحتاج إلى شنو؟ ثلاث طوائف، ثلاث طوائف. احنا ما عندنا إلا طائفتان مو ثلاث طوائف. زين، فالجمع التبرعي يعني الجمع بلا شاهد. ونأتي إلى هذه الأنحاء الجمع الثلاثة التي ذكرها الأعلام، شاهد من نفس الروايات ما موجود، وإنما إذا شاهد ما موجود إذن صار جمع تبرعي، وهو ليس بحجة. تعال إلى الجمع الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم، قال نقول على أنه نحمل الأولى الذي دلت على العقوبة على من ارتدع، على من ارتكب المقدمات، من ارتكب المقدمات ولم يرتدع حتى عجز عجز عن من؟ عن إيجاد ذي المقدمة. والأولى نقول لا، الأخرى طائفة الأخرى التي تنفي العقوبة على من ارتدع بنفسه لا بسبب العجز، لا 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 لا، هو الله هدى صمم وثم قال اللهم لعن الشيطان، ارتدع بعد فترة. أما هذا الذي يدل على العقوبة نحملها علما على من ارتدع بسبب العجز لا أنه ارتدع باختيار من نفسه. هذا الجمع الذي ذكره وما عليه شاهد من نفس الروايات تبرع، هذا هاي خل نحملها على هذا وتلك نحملها، هذا تبرعي. والجمع التبرعي ليس بحج، إنما الجمع الذي يكون حج هو الجمع العرفي. والجمع العرفي متى يكون عرفيا؟ إذا كان عليه شاهد من نفسي، من نفس ماذا؟ الرواية. أما أن نأتي من الخارج بوجه جمع كيفما اعتبر، فالوجه الأول الذي ذكر الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة هو تبرعي، وهكذا الجمع الثاني الذي ذكر ماذا الشيخ الأعظم؟ قال ذاك الذي دل على العقوبة نحمل على ما قصد ارتكاب الحرام وارتكب بعض المقدمات. أما الروايات الثانية التي قالت لا عقوبة نحمل عليها على الشخص الذي عزم على ارتكاب الحرام ولم يرتكب شيئا من المقدمات، بطل ولم يرتكب شيئا، وهذا تبرعي لا شاهد عليه من نفس الروايات. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم. وأما ما ذكره السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة فأيضا يمكن أن يورد عليه بذلك، فإنه حمل الطائفة الثانية التي دلت على نفي العقوبة على نفي الفعلية لا فعلية للعقوبة، والأولى حملها علما على على إثبات الاستحقاق أنه يستحق. هذا ما ذكره. نحن نقول له بعض أفراد الطائفة الأولى تدل على بعض أفراد الطائفة الأولى تدل على ثبوت العقاب بنحو فعلي لا مجرد ماذا؟ استحقاق، كما هو حمل عليه من الطائفة الأولى الذي دلت على العقاب على الاستحقاق. نقول لا، بعض الروايات دلت على الفعلية، فعلية العقاب. فلاحظ مثلا هذه الروايات، الرواية الأولى بالله شوفها الذي قريناها الذي سجلناها، إنما خلد أهل النار في خلد أهل النار في النار، يعني عقوبة فعلية، خلدوا في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا، وإنما خل إلى آخره. فالرواية الأولى في الآية الأولى تدل على فعلية العذاب، والرواية الثانية هم كذلك أيضا كذلك. في حديث زيد بن علي عن آبائه قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة القاتل والمقتول في النار، في النار يعني فعلية اثنيناتهم ماذا؟ القاتل والمقتول. فقيل يا رسول الله القاتل يعني افتهمنا في النار ما يخالف، فما بال المقتول؟ قال لأنه أراد قتلا. إذن كلاهما في النار، دل على ثبوت الفعلية، فالطائفة الأولى دلت على ثبوت الفعلية، فلا يأتي ما أفاده قدس سره من أنه نحمل الطائفة الأولى التي دلت على عقاب المتجري نحملها علما على الاستحقاق، والثانية نحملها علما على نفي الفعلية. هذا الكلام لا يأتي. والأجدر أن يقال في مقام الجمع بين الروايات المذكورة إن المورد من قبيل العام والخاص، فنعمل آنذاك عملية التخصيص، والطائفة الثانية هي بمثابة العام، فإنها دلت على العفو عن قصد السيئة. ماذا قالت الطائفة الثانية الذي بمثابة العام جعلناها ودلت على أنه لا يوجد عقاب؟ إن الله تعالى قال لآدم: يا آدم جعلت لك أن من هم من ذريتك بسيئة لم تكتب له، فإن عملها كتبت له. فهو حينئذ دلت الرواية هذه كتبت عليه سيئة، هذه دلت على أنه إذا لم يعمل فقد تجري، فقد قصد، عقوبة ما موجودة، وإنما تسجل إذا عمل، نوى وعمل. وهذا بمثابة العام، فالحكم الذي نخرج به أن المتجري لا عقوبة عليه لهذه الرواية وأمثالها: يا آدم جعلت لك أن من هم من ذريتك بسيئة لم تكتب له عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة، فإنما تكتب عليه ويعاقب إذا عمل. هذا العام، هذا يكون الرواية هذه بمثابة العام. وإذا جاءت رواية أخرى معاكسة فتكون مخصصة في موارد خاصة، نخرج عن هذا العموم في تلك الموارد الخاصة، فالمورد يصير من قبيل العام والخاص. من قبيل الأولى، من قبيل الرواية ماذا؟ الأولى. الرواية الأولى ماذا؟ إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا. إذن يستثنى من العفو هذا الذي نوى ماذا؟ نوى السيئة إلى أن مات ولم يرتدع ماذا؟ عن نيته. هذا يعاقب، هذا يخرج بالتخصيص من ذلك العموم لأن نيته كانت نية دائمة. هذا المورد الأول. ويخرج أيضا مورد الثاني: من هم بالقاتل، كان المورد الثاني هو هذا، من هم بالقاتل إذا التقى المسلمان بسيفهما على أيه، فقال القاتل والمقتول في النار إلى آخره. فحينئذ نقول مورد القاتل هذا أيضا يخرج بالاستثناء من العموم، من هم بالقتل وارتكب بعض مقدمات، حضر السكينة وأخذ يحد السكينة. والثالث همات أيضا نقول خرج بمن بالتخصيص. الثالث هذا شنو؟ الثالث الذي ورد عن أمير المؤمنين: الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم. هذا الذي يرضى بمن بالعمل الجماعي المنحرف. أكو بعض الناس عملهم الجماعي هو منحرف والطرف الثاني يرضى بفعلهم. هذا الذي يرضى بهذا الانحراف الجماعي أيضا مجرد هو رضاه يعاقب عليه. هذا من قول خرج ماذا؟ بالتخصيص. إذن العام الأولي يقتضي أن المتجري يستحق العقوبة. لا، ما هو معفو عنه، دل الدليل على أنه معفو عنه. والطائفة الثانية خرج عنه الموارد الثلاثة التي أشرنا إليها من خلال الروايات. وإذا عثرنا على مورد رابع خامس أيضا نقول هو خارج من ذلك. وللكلام تتمة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.